عزائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت
بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وبعد. احنا قلنا في خلاف سائر الاحباب ماشي، الادله بتسنده تحت مظله الادله، والاراء فيه محتمله، زي اللي يقول لك ده سنه وتقول ده واجب، ده يقول ده حرام وتقول ده مكروه، نقول له انتوا الاثنين متقاربين. لكن ما لا يسوق فيه الخلاف تضاد، واحد يقول من السنه فعله والتاني يقول ده بدعه فعله او مكروه فعله. وضربنا ليه مثال بالنداء قبل صلاة العيد، تجد الشافعية يقول لك الصلاة جامعة ده سنة اعمله قبل العيد، الملكية يقول لك لا، اللي يقول صلاة جامعة مكروه بدعة ما تعملوش. مثال كذلك تسليم الخطيب على المسلمين يوم الجمعة بعد الصلاة على المنبر ده سنة عند الشافعية والحنابلة، والملكية قال لا ما تسلمش على المصلين ونسلم ما تردوش عليه. مثلا شغل الفصل بين تكبيرتين، بين كل تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد بذكر الله، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بعد كل تكبيرة من تكبيرات العيد في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، ده مستحب عند الشافعية. الملكية أو لا مكروه، تكبر بس وما تقول. طب رفع الإيدين عند تكبيرة، عند تكبيرات العيد ده مشروع عند أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومكروه عند مالك رفع الإيدين، يعني وأنا بكبر العيد أقول بلساني وأرفع إيدي بإيدي، فقالوا إن ده سنة. وده اللي قال كده مين؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد. إمام مالك قال لك ما ترفعش إيديك. دعاء الاستفتاح اللي هو بيتقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، المالكية قالوا مكروه، مفيش دعاء اسمه استفتاح، هو تخش على القراءة على طول. الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا سنة. أنا بضرب أمثلة كما قلنا للخلاف غير السائر غير مقبول، إن يكون النقطة ديت أنت يمين وده شمال غير مقبول، لابد فيه من تحقيق الدليل، لابد فيه من الرجوع الى السنة وبحث المسألة بحث علمي. كذلك رفع اليدين عند تكبيرة كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام، الملكية قالوا رفع اليدين غير تكبيرة الإحرام ده مكروه، غيرهم قالوا لا ده سنة. وافق الملكية في كراهة رفع اليدين عند التكبير في تكبيرات الصلاة، الأحناف قالوا مكروه. قراءة المأموم ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مكروه عند المالكي، قال لك بعد الفاتحة ما تقراش، والأحناف قالوا حرام. أما غيرهم قالوا لا، القراءة بعد الفاتحة مما تيسر من القرآن سنة. النزول بالركبتين على الأرض قبل باقي الأعضاء عند السجود، ثم وضع المصلي يديه بعد ذلك، ثم جبهته، ثم أنفه، وإذا أراد القيام للركعة الثانية أول حاجة يعملها يرفع راسه، وبعدين يقوم معتمد على صدر قدميه وركبتيه ولا يمس الارض بيديه. الكيفيه ديت مستحبه عند الحنابله، اللي هو النزول بالركبتين، ما ينزلش بايديه ينزل بركبتين، ده مستحب عند الحنابله. والشافعيه وفقوهم فيه في الجزء الاولاني اللي هو في حاله النزول. طيب، وقالوا ان هذه الكيفيه سنه لا مستحبه فقط، وخلفوا الحنابله في الجزء الثاني، هم الشافعيه خلفوا الحنابله وقالوا مساله ان هو يقوم على صدور قدميه والكلام ده يعني بل طبيعيه شافعيه، قالك لا يعتمد هو قايم للركعه الثانيه على كفيه، يعتمد على ايديه وهو قايم. يبقى الحنابله قالوا ينزل على ركبتيه وبعدين ايديه وجبهته وهو قايم يرفع راسه ويقوم على صدور قدميه من غير ما يعتمد على ايديه. الشافعيه قالوا لا، ينزل على ركبتيه ويحط ايديه وجبهته اما ان هو لا يعتمد على دي وهو قايم للركعة الثانية لا، بل السنة ان يعتمد على ايه؟ على دي. طيب المالكية خلف حنابلة وقالوا لا، المندوب للمصلي ما ينزلش على ركبتيه، لا ينزل على ركبتيه. امال ايه؟ السنة عندهم ان هو ينزل على يديه، ينزل على يديه. والاثنين واخدين من حديث النبي في نهي عن بروك كبروك البعير، كل واحد فهمه بطريقه معينه، فتكون اليدين اول ما يمس الارض عند المالكيه. اما عند الشافعيه والحنابله قالوا اول ما يمس الارض هم ركبتين، هذه خلافه. جلسه الاستراحه بعد رفع الراس من السجده الثانيه في الركعه الاولى وقبل القيام الركعه الثانيه، جلسه الاستراحه وكذا قبل القيام للركعة الرابعة من الصلاة الرباعية. جلسة الاستراحة دي قالوا الشافعية قالوا دي سنة، ودي رواية عن أحمد بن حنبل. الإمام مالك قال لك لا، مش جلسة الاستراحة، أنت سجدت قم على طول، أنت سجدت قم على طول. أما الشافعية ورواية عن أحمد قالوا بعد ما تسجد في الركعة الأولانية سجدتين تقعد شوية تريح وتقوم معتمد على إيه؟ على كفيك أو أنت قابض الاثنين صح، وتقوم للركعة الثانية وكذلك في الركعة الثالثة. فده خلاف نقول إيه؟ غير مقبول وغير سائغ. كذلك التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام بأن يكون من أراد الصلاة نويت أصلي كذا، ده مطلوب عند الشافعي سنة، نويت أصلي العصر 4 ركعات كيت 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 كيت. أما الملكية قالوا لا، ده بدعة لا ينبغي، لأن الرسول لما يفعله باتفاق. شوف الخلاف وصعد فين، يعني جماعة قلوا دي بدعة، تقول لا دي سنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة عند الشافعية ليس سنة عند أبو حنيفة، مكروه عند الملكية. الصلاة على النبي شوف في التشهد الأول قالوا التشهد عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أما تقول لهم صلي على النبي محمد الملكي يقول لك مكروه ما تعملوش. الشافعي قال لك لا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة قال لك لا، ما هو السنة، ما تعملوش، بس ما كررش اللي عمله. التعوذ قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولانية، قبل في الركعة الأولانية عند الشافعية والحنبلة والحنفية. اللي الشافعية قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البسملة سنة. الحنبلة والأحناف قالوا لا مكروه. قالوا ايه؟ مكروه. معذرة، الشافعية والحنبلة والأحناف قالوا سنة. الشافعية والحنبلة والأحناف قالوا سنة. ده اللي قال بالكراهة هم المالكية. اللي قال بكراهة التعوذ قبل قراءة الفاتحة هم المالكية. يبقى اللي قال الشافعية والحنبلة والأحناف قالوا يسنوا التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالصيغة اللي جت في التعوذ دي سنة. أما المالكية قالوا مكروه. الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني هل الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ المالكي قالوا لا مكروه أن تجهر بالبسملة في الفريضة مطلقة، سرية أو جهرية، ما تقولش بسملة، بسملة مش في الفتحة، سواء في السرية أو في الجهرية، إلا إذا كان الإمام بقى مش عايز يعمل خلاف في الجامع أو يعمل مشاكل فبيقرأ البسملة لرفع الخلاف. ده كلام المالكي، قالوا ما تقرأش البسملة، الفتحة تبدأ من أول الحمد لله رب العالمين. طيب فالشافعية قالوا لا، البسملة آيات من الفاتحة فهي فرض في السرية والجهرية ويجهر بها. عكسهم ابن أبي شيبة قال ده الجهر بالبسملة عكس الشافعية يعني بدعة. يبقى الشافعية قال تجهر بالبسملة لأنها فرض، وجه ابن أبي شيبة قال لا ده الجهر بها إيه؟ بدعة. أما المالكية قالوا مكروه. دي كلها أمثلة ل يعني أشياء يستحب فعلها عند البعض ويكره ويبدع فاعلها عند البعض الآخر. اللي أنا أريد أن أصل إليه إن الذين اختلفوا هؤلاء علماء، اللي اختلفهم دول علماء ولهم وزن تقيل. شفنا قد ايه جماعة يجوا في مسألة ويقولك لا ده دية تلفظ بالنية ده سنة لازم، والتاني قال لا ليس بسنة. ما مسكوش بعضهم بقى شهروا بعضيهم وكلام زي كده، لا كل أدلى بدلوه وكل قال برأيه وبدليله. الذي يبرأ به أمام الله ويدين به لله، ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يبقى هذا الخلاف زي ما قلت في أول حلقات أدب الخلاف، أن لله الحكمة البالغة في أن يوجد مسائل تحتمل هذا الخلاف. يعني واحد يقول ليه الدين ما جاش بقى قطعا واحدا ورأيا واحدا وقولا واحدا يمحو هذا الخلاف؟ نقول عشان تبقى سوء العلم باقية، عشان يفضل الاجتهاد شغال، عشان يبان العالم من غير العالم، عشان يتميز، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، من هي كلها للتوبة الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى امتى هنفرق ما بين العالم والجاهل؟ الا بوجود هذه المسائل التي لا يحسنها الا العلماء. فوجود هذه المسائل وهذه المشكلات وهذه القضايا ووجود هذه الاختلافات في واحتمال الادله لهذا الخلاف من حكم الله، عشان سوق العلم يفضل شغال والعلم يفضل شغال والجامعات تفضل شغاله، لان قولا واحدا هيحفظه العالم والجاهل. يبقى ايه ميزه العالم عن الجاهل؟ فاحنا لازم نفهم حكمه ربنا سبحانه وتعالى في وجود هذه المسائل التي فيها اشكال والتي لم تتضح يعني الرؤيه فيها وضوحا قطعيا، بل احتملت الخلاف. ارجو الله تبارك وتعالى ان يؤدبنا واياكم بادب الاسلام وادب الخلاف، وان شاء الله اشوفكم في حلقات قادمه على خير. واسال الله الا يميتني واياكم الا وهو رضا عنا تمام الرضا. اللهم انا نسالك باسمائك وصفاتك ان تجعلنا من الراضين المرضيين، تهدي اخواننا الذين تفرغوا لنشف اعراض الناس وتقطيع اوصال الامه واثاره واغاره الصدور بعضها على بعض، ان يلهمني واياهم الصواب في القول والفعل والعمل، نكون اخوه متحابين متعاونين متفقين ومرضيين عند رب العالمين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطب